هذا البرنامج مدعوم من أصدقاء وخدمات جويس ماير.
وصلت أخيراً إلى المرحلة التي وجدت فيها كلمات التقوى التسعة السحرية. أقول لكم ما هي كلمات التسع التي أنقذت زواجي. أنا أعتقد أني على حق، لكني قد أكون مخطئة. لدي رسالة ستنزع الكثير من التوتر من حياتكم وستجعل حياتكم أفضل بكثير، وهي بعنوان خارج عن السيطرة وأحب ذلك. خارج عن السيطرة وأحب ذلك، ولا أقصد أن نكون خارجين عن السيطرة ونفعل كل ما نريد فعله، بل أقصد التوقف عن محاولة السيطرة على الآخرين وعلى الظروف وفي بعض الأحيان حتى على الله، وتعلم كيفية تخفيف التوتر، وستحبون ذلك. هناك أربعة أسباب مختلفة لمحاولتنا السيطرة على الأشياء، وهناك طريقتان لفعل ذلك. أولاً، لا يجب أن ندع أحداً يسيطر علينا. هذه ليست مشيئة الله لحياتنا، وهذا ليس جيد لأحد، ولا يجب أن نحاول السيطرة على الآخرين، وهذا صعب بشكل خاص على الآباء الذين لديهم أولاد كبار. من الصعب أن نكون في موقع توجيه أبنائنا، أن نملي عليهم ما يجب فعله طوال حياتهم، وفجأة لا يريدوننا أن نفعل ذلك بعد الآن. إنهم لا يقدرون نصائحنا ويغضبون حين نسدي إليهم النصائح، ومن الصعب أحياناً التخلي عن ذلك، لكنها مرحلة انتقالية على الجميع القيام بها. وإن كنا نريد التناغم مع أولادنا الكبار، فعلينا أن ندرك أن لديهم نفس الحق الذي لدينا، وهو أن يتخذوا قراراتهم بأنفسهم، وحتى لو كانت القرارات التي يتخذونها سيئة فمن حقهم اتخاذها. وأحياناً الطريقة التي يمكن أن يتعلموا بها ما يجب فعله، من يعرف أننا لا نتعلم دائماً من قول الغير لنا ما يجب فعله؟ ليس أن نصائحنا قد لا تكون جيدة، لكن أحياناً على الناس أن يتعلموا من خلال المرور بأشياء. اسمعوا الآن، كنا ديف وأنا نذهب إلى إحدى الكنائس منذ وقت طويل، وربما تعرفون أنه قد يكون في الكنائس أحياناً مجموعات تماماً كما في العالم، وهناك مجموعة معينة إن كنا نريد أن نكون في قائمة الأشخاص البارزين في الكنيسة، فعلينا أن نكون ضمن تلك المجموعة. لم أكن أعرف عندها ما أعرفه الآن، وكنت ما زلت أشعر بعدم الأمان بسبب الأشياء التي كنت قد مررت بها، وكنت أبحث عن الاعتبار. وحين نفعل ذلك، نعتقد أحياناً أن قيمتنا تزداد إذا استطعنا أن نصادق الأشخاص المناسبين في مجموعة الأشخاص البارزين. إذن أردت أن أكون من ضمن تلك المجموعة في الكنيسة، وصدقوني لقد عملت لذلك بجد. ناورت أحياناً، أثنيت على الأشخاص المناسبين، واتصلت بالأشخاص المناسبين، وفعلت كل ما أرادني أولئك الأشخاص أن أفعله. وكنت أريد أن يكون ديف شيخاً في الكنيسة، لا أدري إن كان يريد ذلك أم لا، لكن الكثير من الرجال في تلك المجموعة كانوا من الشيوخ، وفكرت إن أحبون قد يطلبون من ديف أن يكون شيخاً، وكنت أريده أن يكون شيخاً لأني كنت أريد أن أعرف كل ما يجري، وكنت أريد أن أساعد في إدارة الكنيسة. وأخيراً دخلت ضمن تلك المجموعة، لكن إن أقمنا علاقة من خلال السماح للآخرين بالسيطرة علينا، فسيكون علينا دائماً أن نفعل ما فعلناه لإقامتها، وفي النهاية سنسأم من ذلك. عام 1976 لمس الله حياتي، امتلأت بالروح ودعاني للبدء بتعليم الكتاب المقدس، والأشخاص الذين عملت بجد لإقامتي تلك العلاقة معهم كانوا أول من أداروا لي ظهورهم، ولم يريدوا علاقة بي بعد الآن. لذا إن كنتم تريدون أصدقاء مناسبين وأصدقاء جيدين، فستكونون أفضل حالاً إن لم تختاروهم بأنفسكم، بل طلبتم من الله علاقات إلهية. والشخص الذي وضعه الله معكم قد لا يكون الذي كنتم لتختاروه، لكن من الأفضل أن تكون لكم علاقة مناسبة وصحية من أن تكون لكم علاقة اخترتموها وتلاعبتم للحصول عليها ثم تعرضتم للأذى. هل يمكن لأحد أن يقول أمين؟ حسناً، إذن السبب الأول هو، دعوني أسأل أولاً، هل لدينا أشخاص هنا يحبون السيطرة؟ علي أن أعرف أولاً إن كان لدي أشخاص هنا يحتاجون إلى رسالة الليلة أو إن كان علي أن أنسى الأمر. لكن أول سبب يمكننا التكلم عنه من أسباب حبنا للسيطرة هو أننا نخشى إن لم نسيطر على الوضع ألا نحصل على ما نريد. بشكل عام نحن جميعاً نريد ما نريده ونعمل بجد للحصول عليه. وقال يسوع، وهذا مدون في مرقس 8، من أراد أن يكون لي تلميذاً فلينكر إذن نفسه ويتبعني. الكتاب المقدس الموسع يقول ينسى نفسه، يغفل عن نفسه وعن كل مصالحه ويحمل صليبه ويتبعني. إذن الأنانية بحسب تعاليم الكتاب المقدس غير مقبولة على الإطلاق. يفترض بنا أن نتعلم أن نهتم بالآخرين وبسعادتهم أكثر مما نهتم بأنفسنا. لا أعرف بشأنكم، لا أدري منذ متى تسيرون مع الله أو كم أنتم روحيون، لكني لازلت أعمل على ذلك. هل من شخص آخر هنا لا يزال يعمل على، ليس فقط، دعوني أقول لكم شيئا، إن كنتم لا تحصلون على ما تريدونه وتبقون سعداء ولديكم موقف جيد فأنتم في أعلى سلم النضج الروحي. من منكم لا يحصل على ما يريده ويبقى سعيداً؟ نحو 20% فقط. شكراً على صدقكم. أنا أفضل، لكن لا تزال أمامي أشواط. الرغبة بالسيطرة متجذرة في الأنانية. بضع آيات عن الأنانية لنضع الأسس. 1 كورنثوس 13:4-5، المحبة تتأنى وترفق، المحبة لا تحسد أو تتفاخر، المحبة لا تنتفخ ولا تقبح، المحبة لا تطلب ما لنفسها. قولوا ذلك معي، المحبة لا تطلب ما لنفسها. المحبة لا تحتد ولا تظن السوء. في بعض الأحيان حين نتجادل مع شخص ما لنحصل على ما نريده ونربح، فنحن لا نربح حقاً بل نخسر. احتجنا ديف وأنا في وقت ما إلى لوحة لحائط منزلنا، وكنا في مركز التسوق وكان هناك متجر يبيع اللوحات، وليس لدينا ديف وأنا نفس الأذواق في التزيين ولا حتى من بعيد. ديف يريد أن يكون كل شيء في الغرفة نافراً، وأنا أريد أن يكون كل شيء متجانساً ومتمازجاً. ورأى تلك الصورة التي أعجبته حقاً ولم يهمه أني فكرت في أنها ستبدو سخيفة لأنها ليست متجانسة مع أي شيء في الغرفة. وكانت هناك لوحة أخرى أعجبتني ولم تعجبه، وإذن تعرفون ماذا حدث بعدها، أليس كذلك؟ ديف رجل يحب السلام ولا يحب الشجارة والجدال. قال أخيراً، لا يهم، افعلي ما تريدين. فمشيت في المركز التجاري وشعرت بذلك الارتياح في جسدي. هل شعرتم يوماً بهذا الشعور؟
حصلت على ما أريد.
لكن سمعت روح القدس يقول، تظنين أنك ربحت لكنك خسرت، لأن الطريقة التي قمت فيها بالأمر لم تكن طريقة ورعة. الله يريدنا أن نتلذذ به وأن ندعه يعطينا سؤل قلبنا. إنه لا يريدنا أن نتلاعب ونحاول السيطرة على المواقف لأننا إن حصلنا على ما نريده بتلك الطريقة فنحن لم نربح حقاً بل خسرنا. قد نحصل على ما كنا نريده لكننا نحزن الله بهذه الطريقة. فيليبي 2:3، لا تفعلوا شيئاً بطموح أناني أو بغرور بل بتواضع حاسبين بعضكم البعض أفضل من أنفسهم. هذا لا يعني أننا غير مهمين، كلنا مهمون، لكن لا أحد في هذه القاعة أكثر أهمية من بقية من في القاعة. آمين؟ سنتكلم عن الكبرياء بعد دقائق، لا أدري إن كنتم تريدون ذلك لكن سنفعل. دعوني أطرح عليكم سؤالاً، هل هناك أشخاص تحبونهم وتحاولون أن تجعلوهم يحبون يسوع مثلكم لكنهم غير مهتمين؟ حسناً، حين تكون لنا علاقة بالله ونعرف ما يفتقده الناس ونحب الناس، نريد كثيراً أن يحب الله ونحاول كل أشيائنا، نجرهم إلى الاجتماعات، نترك الكتب مفتوحة على المكان المناسب، ونسمع ترانيم جويل بصوت عال على أمل أن يمروا في الغرفة ويسمعوا الشيء المناسب. وأريد أن أخبركم بسر، وفروا على أنفسكم الكثير من الجهد. لا يمكنكم إجبار أحد على محبة الله، لا يمكنكم. قد يستخدمكم الله في حياتهم لكنكم لن تربحوهم للمسيح بالكلام. إن كان هناك من شيء فقد تربحونهم بسلوككم الورع وقدوتكم الورعة أمامهم. الآن أحد الأسباب التي جعلتني أقدم هذا التعليم هو أني واجهت مشكلة كبيرة في وقت سابق من هذا العام، ومرضت ولم أكن أعرف ما بي، وقمت بكل أنواع الفحوصات وقيل لي إني بصحة جيدة، وقلت إذن لماذا أنهار؟ واتضح أن السبب هو الإجهاد المزمن لأني أعمل أكثر مما يجب منذ وقت طويل، لكن الكثير من عملي لم يكن خارجياً. أقيم مؤتمرات، أكتب الكتب، أصور للتلفاز، لكن كان السبب الكثير من الأمور الداخلية. الكثير منه كان أشياء كهذه، محاولة السيطرة على مواقف لا أستطيع السيطرة عليها، أو أن أحد أولادي يتأخر طوال الوقت ولا يكون في الوقت المحدد حيث يفترض به أن يكون، وأنا لا أحب ذلك، لذا أحاول أن أقنعه بتغييره أو أحاول أن أشعره بالذنب وهو لا يحب ذلك، ثم يسبب ذلك مشكلة. وعلينا أخيراً أن نصل إلى المرحلة التي نقول فيها: أتعلم يا الله؟ هذه ليست مشكلتي. ما يمكننا القيام به محدود، والله يعطي الجميع إرادة حرة. الله لا يحاول السيطرة علينا أو إجبارنا أو التلاعب بنا أو إشعارنا بالذنب لنفعل أي شيء، الشيطان يفعل ذلك، إنه متلاعب ومسيطر. وحين نحاول أن نفعل ذلك بالغير فنحن نعمل في الطبيعة الشريرة أكثر من الطبيعة الورعة. سيرينا الله ماذا يجب أن نفعل، إنه يقودنا ويرشدنا ويخبرنا عن عواقب فعل ما يقوله وعواقب عدم فعل ما يقوله، لكنه لا يحاول أن يجبرنا على فعله. إنه يدع الأمر لنا، لدينا خيار حر ولدينا إرادة حرة، وإن أردنا أن يكون لنا أصدقاء يدومون طويلاً فعلينا أن نعطيهم نفس الحرية، فلا نحاول السيطرة عليهم وإجبارهم على فعل ما نريده. الشيء نفسه في الزواج والشيء نفسه مع أولادنا، لدي 4 أولاد كبار ولدي علاقة جيدة مع 4، لكن اسمعوني، كان علي أن أتعلم أن أهتم بشؤوني الخاصة، وعلينا أن ندرك أن أولادنا مختلفون. لدي ابنة أستطيع أن أنصحها طوال اليوم ولا تمانع، ستعمل بنصائحي إن شاءت ولن تعمل بها إن لم تشأ، لكنها لا تمانع بأن أسديها النصح ولا يزعجها ذلك. ولدي أولاد آخرون يقولون لا تملي علينا ما علينا فعله، لذا علينا أن نعرف الناس، وعلينا أن نعرف كيف يجب أن نتصرف. سأعترف بذلك، أحب إسداء النصائح، تعلمون؟ أحب أن أملي على الجميع ما يجب أن يفعلوه، وأكون واثقة جداً من أني على حق. لكن مجدداً، إن كنا نريد أن يكون لدينا أصدقاء، أو إن أردنا أن يدوم زواجنا، هيا الآن فلنتعلم أننا لن نحصل على ما نريده طوال الوقت، ولا يمكننا السيطرة على كل ما يحدث. أنا أساعد البعض الليلة، شخص ما هنا الليلة سيحصل، صدقوني، محاولات إدارة العالم عمل شاق. هذا يبقينا مشغولين داخلياً طوال الوقت، طوال الوقت وباستمرار. مسألة إجبار الناس على محبة الله تم توضيحها في يشوع 24:15: إن ساء في أعينكم أن تعبدوا الرب فاختاروا لأنفسكم اليوم من تعبدون، إن كان الآلهة الذين عبدهم آباؤكم، وإن كان آلهة الأموريين، وأما أنا وبيتي فنعبد الرب. إذن اتخذ قراره وقال الآن أنتم اتخذوا قراركم. أعطانا الله الكثير من حرية الاختيار بحيث يحمي حتى حق الشخص بالذهاب إلى الجحيم إن كان هذا ما يريده. لن يحاول الله أن يجبرنا على فعل الصواب. 1 كورنثوس 10:24: لا يطلب أحد ما هو لنفسه، بل كل واحد ما هو للآخر. الله يستمر بالعمل معنا حتى اليوم الذي سيعود فيه. وأنا أفكر دائما، جويس، بعد 42 عاما في الكلمة لازلت بحاجة إلى الكثير من المساعدة. من منكم يوافق على أن مسألة الأنانية صعبة جدا؟ يعني نحن نريد ما نريده. السبب الثاني الذي يجعلنا نحاول السيطرة على الناس هو الكبرياء. الكبرياء القديمة التي هي أيضاً الذات. إنها أنا نفسي ما أريده. نحن لا نحب قرارات الآخرين، ونحن واثقون من أنهم لو فعلوا ما نرى أن عليهم فعله لكانت حياتهم أفضل بكثير، لأننا في النهاية نعرف أكثر من كل الآخرين. لا أحد منكم هكذا، أنا متأكدة. الرغبة في السيطرة متجذرة في الكبرياء. فإني أقول بالنعمة المعطاة لي لكل من هو بينكم أن لا يرتئي فوق ما ينبغي أن يرتئي. إنه لا يقول إنه علينا أن نحتقر أنفسنا، بل يقول لا ترتأوا فوق ما ينبغي أن ترتأوا. وبعبارة أخرى، لا تظنوا أنكم أفضل من الآخرين، لا تظنوا أنكم أذكى من الآخرين. هناك بعض الأشياء التي نجيد القيام بها ولا يجيدها الآخرون، لكن هناك أيضاً أشياء يجيدون القيام بها ولا نجيدها. سأكرر لأن شخصاً ما فاته ذلك. تعلمون، سبب وقوع الكثير من الزيجات في المتاعب هو أن الناس يتزوجون ثم يحاولون تغيير أزواجهم ليكونوا مثلهم تماماً. والمسألة هي أننا ننجذب عادة إلى شخص لديه ما ليس لدينا، وفكرة الله هي أنه حين يصبح الاثنان واحدا يصبحان شخصا كاملا، لأن ديف لديه مواهب وأنا لدي مواهب، لكني أمضيت لا أدري كم سنة من زواجنا بمحاولة إجباره على فعل ما أريده أن يفعله. وصدقوني هذا لا ينجح، الناس يستاءون منا. هيا، الناس يستاءون منا حين نحاول السيطرة عليهم، وحتى إن نجحنا في ذلك فلن تكون العلاقة صحية. وسأقول إن زواجنا ربما بدأ حقا حين تصافحنا ذات يوم وقلنا لبعضنا أقبلك كما أنت ولن أحاول تغييرك. وهذا لا يعني أننا لا. إن كنت أتصرف بشكل سيء كان ديف يصحح لي. هذا لا يعني أننا لا نسدي النصح لبعضنا البعض، لكن هناك فرق بين ذلك ومحاولة إجبار الشخص على أن يكون كما نريده أن يكون. الله يريدنا أن نحب الناس كما هم وليس كما نريدهم أن يكونوا. آمين. ويجب أن ندرك ذلك حين نفكر بأولادنا. يقول الكتاب: رب الولد في طريقه وفقاً لموهبته أو نزعته الفردية أو شخصيته. ليس هناك آية تقول إن على الآباء محاولة إجبار الأولاد على فعل ما يريدونهم أن يفعلوه. الله يعطينا الأولاد لكنهم في الحقيقة له، وهو يريدنا أن نكتشف مواهبهم ونساعدهم ليقرروا ما يريدهم الله أن يفعلوه، لا أن نحاول أن نعيش أحلامنا من خلالهم. والكثير من الآباء يفعلون ذلك. كم من الأولاد هم حقاً بائسون لأنهم يفعلون شيئاً لأجل الأم أو الأب، لأن هذا ما يريده الأب أو الأم لا ما يريدونه هم أو يحبونه. ستستمتعون بحياتكم أكثر إن أعطيتم الآخرين الحرية لاتخاذ قراراتهم بأنفسهم. وأنا لا أتكلم عن ولد في الثالثة من عمره، لا يمكننا أن نقول أريد أن أحررك فافعل كل ما تشاء، بل أتكلم عن دورة الحياة، حيث بحلول الوقت الذي يصبح فيه أولادنا مراهقين علينا أن نعطيهم تدريجياً المزيد من الحرية. وحين يصبحون في 21 من الأفضل أن نكون مستعدين لإطلاقهم، لأن شيئاً ما يحدث في الجميع في تلك المرحلة ويريدون الاستقلال، بل يريدون حتى الحق بارتكاب أخطائهم. من منكم لديه صعوبة في أن يدعى أولاده يرتكبون أخطاءهم؟ من الصعب ألا نتدخل في ذلك. أنا أعرف ما تقصدونه، ولن يتوقف هذا مهما كبروا. نحن لا نحب القرارات التي يتخذها الآخرون، ونحن واثقون تماماً من أننا سنقوم بعمل أفضل منهم. بنعمة الله أريد من كل من هو بينكم أن لا يرتأي فوق ما ينبغي أن يرتأي. الله لا يريد أن نحتقر أنفسنا. لا يجب أن نفكر أفكاراً سيئة عن أنفسنا، لكن من الجيد أن نقول لأنفسنا أحياناً: لست أفضل من الآخرين. هناك أشياء أجيدها، لكن هناك أشياء يجيدونها ولا أجيدها. هناك أشياء أجيدها قد لا يجيدها ديف بقدري، لكن هناك أشياء يجيدها حقاً ولا أجيدها. وحين نواجه مشاكل في العلاقات فأساسها هو دائماً الكبرياء، ولا يمكن أن يحدث نزاع ما لم يكن هناك كبرياء. الكبرياء موجود في كل طلاق، وعادة ما يظن الطرفان أنهما على حق، ولا أحد منهما مستعد للتفكير في أنه قد يكون مخطئاً. وصلت أخيراً إلى المرحلة التي وجدت فيها كلمات التقوى التسعة السحرية. أقول لكم ما هي كلمات التسع التي أنقذت زواجي. أنا أعتقد أني على حق، لكني قد أكون مخطئة. مدهش كم يهدأ غضب الآخرين حين نتجادل على من هو على حق. إن كنا نتواضع بما يكفي لنفكر أنه من المحتمل أن نكون على خطأ. ديف في هذه المرحلة. اسمعوني، من الأفضل أن تحتفظوا بالشخص الذي لديكم، لأنكم إن أردتم شخصاً جديداً فستضطرون للبدء من جديد. وإن احتفظتم بالشخص الذي لديكم نحو 30 أو 35 سنة فستقررون أخيراً: هاي، الأمر لا يستحق العناء، افعل ما تريد. لدينا أروع علاقة الآن، أنا أفعل ما أريد وهو يفعل ما يريد، ونحن سعيدان إلى أقصى حد. الجميع يريدون التحرر من سيطرة الناس والظروف، لكن الحرية الحقيقية تأتي من الداخل حين نستسلم لعمل يسوع المسيح وقوته المغيرة فينا. بإمكانه تغييرنا من الداخل والخارج.